بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب وقضايا اللغة العربية، ونواصل القراءة في موضوع المعجميات. واختار اللغوي فاندربيكا مجموعة من النصوص أكثر ترابطا وانسجاما، كلها من النثر الأدبي والصحفي والعلمي من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأجرى التجربة على 1,147,748 مناسبة في النصوص المذكورة، فكانت النتيجة أن الألفاظ المستعملة فيها جميعا هي 19,000. كذلك قامت مؤسسة اللغة الفرنسية الابتدائية بتسجيل صوتي 163 محادثة بين مواطنين من مختلف مقاطعات فرنسا وأقاليمها، وكانت هذه المحادثات مركبة في مجموعها من 312,135 لفظا، فتبين أنها كلها تقوم على معجم عدد ألفاظه 7,995 لفظا. أما الألفاظ التي ترد في تعليم المرحلة الأولى الابتدائية وعدد كلماتها 1,368، فإنها لا تتجاوز معجما عدد ألفاظه 700، وهذه طبعا هي أكثر الكلمات شيوعا وجريانا على الألسنة. فالمعجم إذن بالنسبة للاستعمال وعاء تحفظ فيه اللغة، وهو بهذه المثابة مفروض فيه أن ينبه الباحث إلى الثمين والغث من محتوياته، إلى المفيد والأقل فائدة، إلى الضروري وما لا لزوم له، إلى الثابت الأصيل والمشكوك فيه أو المزيف، وهو مطالب بأن يتكيف حسب حاجة المستعين به، بحيث تكون هناك ألوان شتى من المعاجم، وهو مسؤول عن حفظ اللغة وعن تطويرها أيضا. فهل عندنا في عالمنا العربي من المعاجم ما يحسن حمل كل هذا؟ ولكن قبل ذلك، لماذا تؤلف المعاجم؟ قلنا إن المفروض أن المتكلم بلغته القومية لا يحتاج فيها إلى شرح لفظ أو بيان معنى كلمة. نعم، قد يحتاج إلى تفسير جملة أو إيضاح تركيب أو جلاء المغزى الخفي في نص من النصوص، أما اللفظ فهو ملكه، لا يحتاج إلى من يعرفه به. ولعل ذلك هو السبب في أن المعاجم الأولى التي عرفها الإنسان كانت معاجم ترجمة أو معاجم زوجية، أي أنها تجمع ألفاظ لغة أخرى أجنبية وتعرف بها واحدة واحدة بطريقة وضع اللفظ القومي المعادل في المعنى أمام اللفظ الأجنبي. وهذا النوع من المعاجم ما يزال من أهم الأنواع وألزمها لمقتضيات الحضارة، فمن منا لم يشعر بالحاجة إلى معجم إنجليزي عربي أو فرنسي عربي أو ألماني عربي أو روسي عربي أو عبري عربي إلى آخره. هذا النوع أي المعجم الزوجي أو معجم الترجمة، نجده معروفا في العراق القديم، إذ جاء الساميون من جزيرة العرب في غضون 1000 قبل الميلاد، وأسسوا لهم حضارة ودولة ونظما اجتماعية أخذت معظم عناصرها الأساسية من حضارة الشومريين، سكان العراق قبل الساميين، وكان مما أخذوه عنهم الدين والكتابة، فاضطروا إلى تعلم اللغة الشومرية وترجموا أساطيرها وشرائعها وآدابها إلى لغتهم الأكادية السامية، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى عمل مجاميع لغوية زوجية، أي قواميس شومرية أكادية لا تشبه ما قد نفكر فيه عند سماع كلمة قاموس الآن، فهي ألواح من الفخار مقسمة إلى أعمدة، أولها للشومري والثاني للعلامة المسمارية العامة التي تعبر عنه في اللغتين، لأن هذه العلامة كانت ذات قيمة دلالية لا صوتية، بقيت في الخط المسماري منذ أن كان هيروغليفيا أي تصويريا لا مقطعيا كما هو الشائع فيه. بعد ذلك وفي عمود ثالث يسجل معنى ذلك باللغة السامية الأكادية ثم البابلية أو الأشورية، وقد وجدت من هذه الألواح نماذج قيمة جدا في مكتبة الإمبراطور الآشوري آشور بن بال في نينوي. كان السبب الأول والأهم إذن للتفكير في تأليف المعاجم هو البحث عن معنى لفظ في لغة أجنبية. بعد ذلك يأتي سبب آخر للتفكير في تأليف المعاجم، وهو البحث عن معاني الألفاظ النادرة الاستعمال أو الغريبة في داخل اللغة نفسها، ذلك أن اللغة كما أسلفنا أصبحت تورث من جيل لآخر مع بقية التراث الفكري، وخلال تلك المسيرة الطويلة كان كثير من الكلمات يختفي في ذاكرة المتحدثين، لأن المظهر الحضاري الذي تعبر عنه هذه الكلمات قد تضاءل أو اختفى، وفي أثناء اطلاع الأبناء على مخلفات الآباء يجدون ألفاظا من هذا النوع لا يفهمونها تماما، ولذلك دعت الحاجة إلى معجم يشرح هذا الغريب. يضاف إلى ذلك على ضوء النماذج الإحصائية التي أشرنا إليها كون المتحدث لا يعي في ذاكرته إلا الجزء الأقل من الثروة اللغوية القومية العامة، فليس غريبا أن يصادف عند السماع أو القراءة كلمات مستعملة في أمته لا يعرف معناها بدقة ووضوح. كذلك قد يخطر بالفكر معنى لا يجد الإنسان له لفظا فيما وعته ذاكرته من كلمات، فيشعر بالحاجة إلى البحث عن هذا اللفظ عند كنوز لغتي التي تراكمت فيها ثروات ضخمة من الألفاظ مع الزمن، وهكذا تظهر المعاجم الموضوعية أي المرتبة على حسب الأفكار أي الموضوعات أو المعاني التي تخطر ببال مستعمل اللغة وتحتاج إلى ما يؤديها من كلمات. وحسب ما تقدم نجد أنفسنا أمام 3 من المعاجم: أولا معاجم الترجمة أو المعاجم الزوجية أو ثنائية اللغة، التي تحدد المفاهيم بين ألفاظ اللغة القومية ولغة أجنبية، ويلحق بهذا النوع معاجم ظهرت بعد ذلك تعطي المعنى بألفاظ أكثر من لغة واحدة أمام لفظ اللغة القومية نفسها، وهي المعاجم المتعددة اللغات. ثانيا، المعاجم اللغوية أو الأبجدية، وهي التي تشرح ألفاظ اللغة حتى يستعين بها الباحث على معرفة معنى ما يصادفه من الغريب. ثالثا، المعاجم الموضوعية أو التجانسية أو معاجم المعاني، وهي التي ترتب الثروة اللغوية في مجموعات من الألفاظ تندرج تحت فكرة واحدة. فمثلا، يجد الباحث فيها في مادة أسرة جميع الألفاظ الدالة على الأبوين والأقارب بحسب درجاتهم في القرابة، سلفا كانوا أم أندادا أم خلفا، وإذا احتاج إلى لفظ دقيق يدل على لون يراه مثلا فإنه يجد في مادة لون كل ما تضمه اللغة من أسماء الألوان بدرجاتها المختلفة. ومن المعاجم اللغوية الأبجدية تفرعت فروع حديثة في فن تأليف المعاجم، أهمها: ألف، المعاجم الاشتقاقية أو التأصيلية، ويسميها بعضهم التأثيلية، وهي التي تبحث في أصول ألفاظ اللغة. باء، المعاجم التطورية أو التاريخية، وهي معاجم تهتم بأصل المعنى بعكس سابقتها التي تهتم بأصل اللفظ، وهي تتبع استعمال اللفظ عبر العصور والنصوص وما طرأ على معناه من تطور فتثبت ذلك وتؤرخ له. جيم، المعاجم الموسوعات، يسمى المعجم منها أحيانا معلمة، وهي سجلات أبجدية لمعارف البشر عامة أو في فرع من الفروع يستوفى شرحه من الناحية العلمية، وباختصار هو دائرة المعارف. دال، المعاجم الخاصة أو التقنية أو معاجم المصطلحات، وهي التي تهتم بحصر مصطلحات علم معين أو قائم بذاته وتشرح مدلول كل مصطلح حسب استعمال أهله والمختصين به. والآن وقد قدمنا جدولا بأهم أنواع المعاجم، نعود محاولين توضيح كل نوع. المعاجم الزوجية أو المتعددة اللغات، ذكرنا أن الأصل في هذه المعاجم وهي أقدم الأنواع هو إعطاء أداة صالحة للمترجم يجد فيها في مقابل اللفظ الذي لا يفهمه في لغة أجنبية ما يساويه ويعادله في لغته القومية. فهذا المعجم إذن مفروض فيه ألا يشرح اللفظة الأجنبية بتعريف أو تفسير، وإنما يعطي الكلمة المعادلة لها تماما، ولكن لكل حضارة خصائص مميزة لها ألفاظ لا مثيل لها في كثير من اللغات الأخرى. وهنا يتعين على مؤلف المعجم التصريح بأن هذا اللفظ أو ذاك من خصوصيات تلك اللغة بعينها، ويشرحه بجملة أو فقرة تبرز مدلوله بوضوح، مستعينا بما يراه ضروريا من أمثلة وشواهد، فعندنا في اللغة العربية مثلا كلمة معناها التقدمة التي يجب على الرجل إعطاؤها للمرأة عند الزواج تأكيدا لجدية العقد المبرم بينهما، إذ لو كان مجانيا لأقبل عليه كل مواجن أو مستهتر. هذه الكلمة هي المهر، وهو ليس ثمنا للمرأة ولا ضريبة على الزواج، وقد وضع له بعض الأوروبيين مقابلا باللغة اللاتينية ترجمته الحرفية ثمن البكارة، وهو معادل خاطئ لا يتفق والعرف العربي ولا تقره الشريعة الإسلامية، لأن المهر يدفع عن زواج البكر والثيب جميعا، وفي الحالة الأخرى لا يمكن أن يكون ثمنا للبكارة. وهناك من ترجموه بأنه ثمن المرأة كما قلنا، وهم قد أخطأوا أيضا، لأن المرأة لا ترده عند الطلاق، وكان الأولى أن يكتب اللفظ العربي كما هو وينظر إليه على أنه لفظ دخيل لمعنى خاص غير معروف في المجتمعات التي تستعمل هذه اللغات الأجنبية. وهذا ما فعله بعض المدققين من تراجمتهم، ومثل هذه الألفاظ كثير جدا، وما يزال محتاجا إلى أن يفرد بدراسات تتعاون عليها علوم اللغة والاجتماع. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن حاجة المترجمين قد مست أيضا إلى أنواع عكسية من هذه المعاجم، أي لا تبدأ بترتيب الألفاظ في اللغة الأجنبية بإعطاء مقابلها في اللغة القومية، بل العكس. فكما أن عندنا معاجم إنجليزية عربية مثلا، نجد كذلك معاجم عربية إنجليزية. وهذه المعاجم التي سميناها معاجم الترجمة تزداد الحاجة إليها يوما بعد يوم، مع اتساع مجال الاتصال بين شعوب البشر وضرورة اطلاع كل أمة على علوم الأمم الأخرى وفنونها، وانتشار التجارة والأعمال المصرفية، وتعقد العلاقات السياسية الدولية، مما جعل الدقة المتناهية في الترجمة أمرا لا غنى عنه. وأصبح الخلاف على كلمة في اتفاق أو معاهدة أو إعلان أو ميثاق قد يجر إلى عواقب وخيمة جدا، ونحن نعلم أن هيئة الأمم المتحدة في تنظيمها الدولي تعتمد على 5 لغات أساسية، هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية، وأن كل ما يتخذ فيها من قرارات يصدر بهذه اللغات 5، وكل منها يعتبر أصلا لا ترجمة عند الخلاف أو التقاضي. المعاجم اللغوية الأبجدية أو معاجم الغريب، وهي معاجم ظهرت منذ العصور القديمة أيضا لتكون خزائن تحيط بمادة اللغة كلها، أو هذا على الأقل هو مطمع الكثيرين من مؤلفي هذه المعاجم، ويذكرون أن الشرق الأقصى وبخاصة الصين أعطى مؤلفات من هذا النوع، منها معجم يرجع إلى 150 قبل الميلاد اسمه شو أوان من تأليف هوشون، ومعجم آخر من 530 بعد الميلاد ألفه كو يي وانغ واسمه يوبيين. كذلك وضع اليونان والرومان معاجم من هذا النوع منها معجم هيلاديوس السكندري في القرن الرابع الميلادي، ومعجم يوليوس بولوكس، وهو مرتب بحسب الموضوعات، وهذان المعجمان يونانيان. وفي عهد الإمبراطور الروماني أغسطس حوالي ميلاد المسيح ظهر معجم فاليريوس فيلاكوس وعنوانه معاني الألفاظ، كما ألف هيزيسيوس السكندري في القرن الرابع الميلادي معجما للهجات والتعبيرات، وألف أمنيوس السكندري معجما لمعاني المشترك. أما في لغتنا العربية فقد بدأ اللغويون بحصر مادة اللغة في مجامع على شكل رسائل تحتوي كل منها على الألفاظ الخاصة بموضوع معين، ككتاب أبي حنيفة الدينوري أحمد بن أبي داود بن ونند المتوفى حوالي سنة 290 هجرية في النبات، وكتابه في الأنواء، وكان أستاذه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكيب المتوفى سنة 244 هجرية، قد اشتهر في هذا اللون من التأليف أيضا، وكتب في النبات والأصوات والفروق التي تتميز بها بعض الكائنات المتشابهة، كما اشتهر من هذه الطبقة الأصمعي وأبو حاتم السكستاني وابن خالويه وغيرهم. وظهرت كتب جامعة لمادة اللغة مرتبة بحسب الموضوعات، منها كتاب الألفاظ لابن السكيت وهو أقدم ما ألف في هذا النوع، ومبادئ اللغة للإسكافي المتوفى سنة 421 هجرية، وفقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالب النيسابوري المتوفى سنة 429 هجرية، ثم المعجم الموضوع الجامع المسمى بالمخصص من تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المشهور بابن سيدة المتوفى سنة 458 هجرية، وهو يقع في 17 جزءا. أما كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني المتوفى سنة 327 هجرية، فإنه يصرف همه إلى انتقاء تعبيرات بعضها جمل كاملة مرتبة بحسب الموضوعات لإمداد الكتاب، ولا سيما كتاب الديوان بأساليب فصيحة يضعونها كما هي في كتاباتهم. أما المعجمات الأبجدية فإن أول من فكر في التأليف فيها هو الخليل بن أحمد الفراهيد البصري، وقد وضع معجم العين وتوخى فيه ترتيب الألفاظ بحسب الحرف الأول منها، مبتدئا بحروف الحلق وجاريا في ترتيبه على مسار جهاز النطق إلى الشفتين، وسمى معجمه كتاب العين لأنه بدأ بهذا الحرف، وترتيب حروفه الأبجدية هو عين حاء هاء خاء قاف كاف جيم شين ضاد صاد سين زاي طاء دال تاء راء لام نون فاء باء ميم همزة ياء. هذا ما ذكره الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي، وقد سقط في هذا الترتيب الغين والثاء والذال والظاء، وظهرت أقدم نسخ هذا الكتاب حوالي سنة 250 هجرية، أي بعد وفاة الخليل بأكثر من 75 سنة، مما أثار الشك في نسبته إليه، لا سيما أن ما وقفنا عليه من هذا الكتاب يحتوي على صنوف من السهو والإهمال تناقض ما عرفناه عن الخليل من دقة وتعلق بمنهج محكم لا يسهل تطرق الخطأ إليه. ويرى الباحثون الأوروبيون أن كتاب العين يتبع نمط الهندي في المعاجم السنسكريتية من حيث الترتيب على مخارج الحروف ابتداء من أقصى الحلق إلى الشفتين. ويبدو لنا أن الخليل قد فكر في متن اللغة تفكيرا حسابيا رياضيا، فتصور أن حروف المعجم يمكن تتبعها فيما يجوز أن يتركب منها من الكلمات ابتداء من الكلمة ذات الحرف الواحد إلى الألفاظ المزيدة المركبة من ثمانية أحرف، ثم يتتبع ما عليه شاهد من كلام العرب من هذه التركيبات فيثبته على أنه مستعمل، وما لم يجد عليه شاهدا يثبته على أنه مهمل، وهو منهج دقيق جدا، ولكنه يستوعب من الجهد والوقت ما يتجاوز الشخص الواحد إلى العشرات من الباحثين. ولذا فمن المحتمل أن يكون الخليل قد مات دون أن ينجز هذا العمل الضخم، ثم جاء بعض تلاميذه من بعده فاختصروا الطريق وكتبوا شيئا مستمدا من فكرة الخليل دون أن يكون تنفيذا لتخطيطه بدقة. وهذه الفكرة في تأليف الحرف مع الحرف هي التي جعلت كتاب العين لا يقف عند الاشتقاق العام المبني على القواعد المقررة في علم الصرف، بل كان كثيرا ما يخوض في الاشتقاق الكبير فيتكلم مثلا عن المواد ضام ضم وضم وامضي في موضع واحد. وعلى ذلك يكون الخليل هو أول من فتح عيون تلاميذه على ظاهرة الاشتقاق الكبير قبل أن يفطن إليها أبو علي الفارسي وابن جني. وإذا كان كتاب العين يمثل ما قبل تاريخ المعجم العربي، فإن التاريخ الحقيقي لصناعة المعجم يفتتح بمعجم الجمهرة أو جمهرة الكلام لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، وقد عول على كتاب العين وما وصله من المجاميع اللغوية للأصمع وأبي عبيدة وغيرهما، وما حفظه هو من الأشعار والأراجيز، وما سمعه مشافهة من الأعراب، ورتب مواده ترتيبا أبجديا، ولكنه حاول أيضا أن يسهل منهج الخليل، فكان يبدأ بالثنائي من الألفاظ أب أت أث بت بث بج إلى آخر الحروف، ثم ينتقل من الثنائي إلى الثلاثي ثم الرباعي وما يلحق به، ثم الخماسي والسداسي وملحقاتهما، وجمع النوادر في باب مفرد. واصطنع طريقة الخليل في جمع فروع المادة، فذكر في كل أصل ثلاثي ما تفرع عنه على طريق الاشتقاق الكبير. والظاهر أن الكتاب كان شديد الشبه بكتاب العين لدرجة أن بعض معاصر ابن دريد قال في هجائه ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. ويقال إن الذي هجاه بهذا الشعر هو نفطويه النحوي البسطي المعاصر له إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة ابن حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة المتوفى سنة 323 هجرية. ويقال إن ابن دريد رد عليه الهجاء بقوله لو أنزل النحو على نفطويه لكان ذاك الوحي سخطا عليه، وشاعر يدعى بنصف اسمه مستأهل للصفع في أخدعيه، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه.
من فضلك تابع بقية المادة.